بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وفهما، اللهم زدنا علما ورغبة وحرصا على العلم تحصيلا وأداء وعملا به وإخلاصا فيه يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مساء اليوم الخامس من شهر ربيع الأول من عام 1430 للهجرة، وهذا هو الدرس 29 من دروس شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية. ودرس اليوم عن سجود السهو في الصلاة، فرضها ونفلها. السهو في اللغة أيها الإخوة والأخوات هو نسيان الشيء، الغفلة عنه. ومعناه هنا في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء عندما يذكرون كلمة السهو في هذا الباب، فيقصدون بذلك الغفلة عن شيء في الصلاة، إما بترك بعض مأموراتها أو بارتكاب ما نهي عنه فيها، أو الشك في فعل شيء منها، في أعدادها، في بعض أركانها وغير ذلك، في فعله أو تركه. فهذا هو السهو المقصود به في هذا الباب. وسجود السهو حكمه عند الشافعية أنه مستحب، حكمه أنه سنة ليس بواجب، لأنه بدل شك أو بدل بعض مسنون، فيأخذ حكم السنية، وهو ليس بديلا عن ترك ركن، لأن الركن إذا نسي في الصلاة فإنه يلزم الرجوع إليه وفعله. فحكمه العام أنه سنة، يستحب في جميع الحالات سجود السهو من المستحبات، ويسن عند ترك بعض المأمورات وعند فعل ما المنهيات، خصوصا المنهيات التي يبطل عمدها الصلاة، وكذلك في حالة ثالثة وهي حالة الشك. وكما تعلمون فإن المأمورات في الصلاة هي الأركان والأبعاد وهي السنن التي تجبر بسجود السهو، والهيئات وهي السنن التي لا تحتاج سجود السهو. فالركن أحيانا تترك هذه الأشياء إما سهوا وإما أن تترك عمدا، ففي كل حالة من هذه الحالات له حكم يختلف عن الآخر. المنهيات أيضا قد تكون من مكروهات الصلاة، وقد تكون من محرماتها، وقد تكون مما يبطل عمده الصلاة ومما لا يبطل عمده الصلاة. فسجود السهو أحيانا يكون في بعض هذه الحالات، وبعض هذه الحالات الأخرى لا يشرع. فسيتكلم المؤلف رحمه الله عن هذه الحالات باقتباس، وسيضاف إن شاء الله خلال الشرح عدد من المسائل. المهم أن المؤلف رحمه الله بدأ بما يترك في الصلاة. قال: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء، فرض وسنة وهيئة. يعني الأشياء التي ينبغي فعلها والتي في حالة تركها هنا يأتي باب السهو، هي هذه الثلاث الأشياء: الفرض والسنة والهيئة. وقد فرقنا بين السنة والهيئة بأن السنة هي المعروفة بأبعاد الصلاة، وهي التشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والصلاة على الآل في التشهد الأخير، والقنوت والقيام له، وهذه هي الأبعاد. أبعادها تشهد إذ تبتديه، ثم القعود وصلاة الله فيه على النبي وآله في الآخر، ثم القعود، ثم القنوت وقيام القادر، إلى آخر الأبعاد التي ذكرناها في دروس سابقة. والهيئات هي ما عدا ذلك من أمثلة تكبيرات الانتقالات وتسبيحات السجود والركوع وأذكار ما زاد على التشهد الأخير مثلا، وغير ذلك من هذه الأمور. السنة التي ذكرناها طريقة الافتراش والتورك، وضع الأصابع على الركبتين في حالة الجلسة بين السجدتين وطريقة ذلك، طريقة الأصابع ورفع اليدين في تكبيرات الإحرام وعند الركوع الرفع منه، وغير ذلك من هذه الأمور. التسليمة الثانية، كل هذه من الهيئات التي سبق تحدثنا عنها. فقال المؤلف رحمه الله: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. طبعا عندما رجعت بعض الكتب وجدت أن هناك بعض النسخ تختلف في الصياغة. عموما يعني نسخ أبي شجاع فيها اختلاف ولكن ليس اختلافا كبيرا، فهذا بناء على إحدى النسخ. الفرض إذا ترك سهوا فلا ينوب عنه شيء، حتى سجود السهو لا يكفي أن يسجد عنه للسهو. يعني مثلا إنسان يصلي لما قرأ الفاتحة والسورة انتقل إلى السجود مباشرة، فهذا إن فعله عمدا بطلت صلاته. إذن أي ركن أي فرض من فروض الصلاة وهي أركانها إذا ترك عمدا بطلت الصلاة به ولا بد من استئناف الصلاة من جديد. لكن في الفرض هنا الحديث يدخل فيما لو ترك سهوا، فهذا لا ينوب عنه سجود السهم ولا يحل محله ولا يقوم مقامه. ولكن حكمه إذا ذكره، إذا ذكر هذا الركوع الذي تركه ذكره من قريب قبل سلامه لا بد أن يرجع ويأتي به، لأن حقيقة الصلاة لا تتم بدون هذه الأركان. وإذا كان الزمان قريب يعني لم يأتي بمثله، لم يأتي بمثله من الركعة التي تليه، في هذه الحالة يلزمه أن يأتي به ويرجع له ثم يكمل صلاته. وكل ما فعله من الأعمال بعد هذا الركن كالركوع في حالة مثالنا الذي تركه فإنه لغو لا يعد به. ولنضرب على ذلك مثالا نوضح هذه المسألة بأكثر من هذا البيان. إنسان يصلي لما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى مثلا وقرأ السورة انتقل للسجود مباشرة فترك الركوع، إن ذكر أثناء السجدة الأولى أو أثناء الجلسة بين السجدتين أو أثناء السجود الثاني أو عندما كان قائما يقرأ الفاتحة للركعة الثانية أو أثناء قراءة السورة، إذا تذكر في كل هذه الحالات أنه نسي ركوع الركعة السابقة فإنه يلزمه أن يهوي للركوع فورا ولا يجوز له أن يتأخر عن هذا، ولو تأخر بطلت صلاته. وكل ما أتى به من الأفعال بعد ذلك الركوع الذي نسيه كالسجدتين والقيام للركعة التالية كله لغو لا يعتد به، فنقول يلزمك الآن الذهاب إلى الركوع لكي تأتي به، ثم يشرع له في نهاية الصلاة سجود السهو كما سيأتي التفصيل بعد قليل. أما إذا ابتعد الزمان، ومتى يعتبر بعد الزمان في حالة التذكر أثناء الصلاة؟ بعد الزمان يكون بحيث أدى هذا الركن من الركعة التالية، يعني هو نسي الركوع فلما جاءت الركعة التالية وركع تذكر فيها أو فيما بعد ذلك، فنقول في هذه الحالة بعد الزمان فلا يرجع لذلك الركوع الذي تركه. إذن ماذا يعمل؟ نقول ركوع الركعة الثانية حل محل ركوع الركعة الأولى. إذن هو الآن في الحقيقة ليس في الركعة الثانية، هو لازال في الركعة الأولى. لو تذكر هذا الأمر أثناء الركعة الثالثة نقول أنت الآن في الركعة الثانية، لو تذكر هذا الأمر في الركعة الرابعة قبل السلام نقول أنت الآن في الحقيقة في الركعة الثالثة، فيلزمك أن تأتي بركعة كأنها ركعة زائدة وهي ليست زائدة، إنما هذه الركعة التي ستأتي بها هي الركعة الرابعة. هذا إذا تذكر أثناء الصلاة. أما إذا تذكر شيء بعدما سلم فهذا ينظر إن كان الفاصل قريب، وهذا معنى قوله والزمان قريب، ويضاف إلى ذلك أنه لم يطع نجاسات، لم يتحدث كثيرا، لم يعني يأتي بمبطلات كثيرة، نقول إنما هو الزمان قريب وحدوده العرف، كما حدث في شأن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لركعتين من صلاة الظهر أو العصر، نقول في هذه الحالة هذا يعني الفارق الزمني القصير لم يأتي بمبطلات، إنما وإن كان استدبر الحبلة تكلم قليلا لكي يستفهم عن أمر ما، ولو حتى ذهب إلى ناحية في المسجد خطى خطوات والفارق مازال في ضمن دقائق، فنقول له أن يرجع ويكمل صلاته. فلو كان نسي ركوعا في الركعة الأولى أو الثانية ثم لما سلم تذكر أنه ترك، إذن نقول أنه ركعة من الركعات ملغية فيكمل يأتي بركعة أخرى. أما إذا بعد الزمان أو وطأ النجاسة أو تكلم بكلام كثير أو خرج من المسجد وتحرك حركات كثيرة، نقول في هذه الحالة الصلاة بطلت وهي لم تتم ولا بد من إعادتها من جديد. إذن نقول يعني من ضمن المسائل التي دخل في كلامنا هذا، نقول إذا فات الإنسان ركن من أركان الصلاة فهذا إذا ذكره قبل سلامه أتى به، لأن الصلاة لا تتم بدونه. وقد يشرع مع الاتيان به السجود، سجود السهو، كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر فإنه يقوم فورا ويركع ويسجد في آخر الصلاة لهذه الزيادة، لأنه زاد سجودا، لأن وكل ما بعد المكروه فهو له. وقد لا يشرع السجود لتداركه، أحيانا قد لا يشرع سجود السهو، كما لو كان المكروه هو السلام، لما أثناء التشهد الأخير نسي السلام فبدأ يتكلم مع من حوله ثم تذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه، فنقول فقط يسلم من غير سجود. وإذا تذكر هذا النسيان، تذكر ما نساه من الأركان والزمان قريب ولم يطأ نجاسة، فإنه يأتي به ويبني عليه بقية الصلاة حتى لو حدث منه كلام قليل واستدبار القبلة وخروج من المسجد، ويسجد للسهو استحبابا في آخر الصلاة. فإذا طال الفصل أو وطئ النجاسة فإنه لابد من إعادتها. ووطئ النجاسة لم يغتفر فيه مع أنه صفر في استدبار القبلة، لأن النجاسة أمرها أعظم، استدبار القبلة هذا قد يحدث ويتسامح فيه، قد يتسامح في قضية لو وقع واستدبر القبلة، أو مثلا لو على سبيل المثال اجتهد فبان فيه هناك نوع من الميلان وهو لم يعلم، فهذا الصلاة تصح في حالة الاجتهاد. لكن في حالة النجاسة، فيما لو علم أن فيه نجاسة حتى لو بعد صلاته وقد تأكد أنها كانت أثناء صلاته، فصلاته باطلة، في هذه الحالة يلزمه إعادتها. فقضية النجاسة أشد من قضية استدبار القبلة. مرجع يعني المرجع في قضية طول الفاصل وقصره هو العرف، والعرف من أقوى ما ذكر فيه عند الشافعية، المقدار الذي حدث في الواقعة التي حدثت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في خبر المشهور، خبر ذي اليدين. ذي اليدين هو أحد الصحابة رضي الله عنه، والذي راجع النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين في الظهر أو العصر، يعني سلم من ركعتين، لم يصلي الثالثة ولا الرابعة. فأحجم الصحابة عن أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لهيبته صلى الله عليه وسلم ومكانته في قلوبهم. جاء هذا الرجل أعرابي ذو اليدين، قال يا رسول الله أنقصت أو أنقصت، أنقصت أو أنقصت، وفي رواية أنقصت الصلاة أم قصرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ثم قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فصلى، فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين للسهو يعني. وورد في بعض روايات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ومضى إلى ناحية المسجد، وأنه وضع خده، شبك بأصابعه ووضع خده على أصابعه، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يفكر في أمر ما. المهم أنه صلى نسي هاتين الركعتين، فظن بعض الصحابة أن الصلاة قصرت أو أنه صلى سهى فيها، فلم يستطيعوا مراجعته صلى الله عليه وسلم، إنما راجعه ذو اليدين رضي الله عنه. فقال العلماء إن كان هذا الفاصل مقدار هذا الحديث، هذه الكلمات الخمس السبع كلمات وهذه المراجعة البسيطة وهذا الفاصل ما الذي لا يتعدى ثلاث أربع خمس دقائق يعني، ومرده العرف، لكن بهذا المقدار فيبني على صلاته، وإلا فإنه يلزمه إعادتها. هذا إذا كان المتروك فرضا. إن كان المتروك من السنن التي تسمى الأبعاض، فهذا إن تركت عمدا أو سهوا ففي كثير من أحكامها حكمهما حكم الترك العمد أو السهو واحد، وهو أنه لا يعود إليه بعد أن تلبس بفرض. مثلا إنسان على سبيل المثال ترك التشهد الأول، وقد ذكرنا أنه من أبعاد الصلاة، وقام إلى الركعة الثالثة فتلبس بالقيام، والقيام ركن، نقول في هذه الحالة لا يرجع له، هذا في حكم عام في حالة المنفرد والإمام. أما المأموم فله أحكام أخرى، لأنه تتنازعه قضيتان، قضية تلبسه بالركن وقضية وجوب متابعة الإمام. فدعونا الآن نركز في مثل هذه القضايا على المنفرد وعلى الإمام. فإذا تركه فإنه لا يعود إليه بعد أن تلبس بفرض، لأن خلاص المتابعة الفرض أهم من العودة إلى هذا البعض أو هذا الأمر المسنون. كأن تذكر بعد أن انتصب قائما تذكر أنه نفي التشهد الأول، في هذه الحالة لا يرجع إليه، يحرم عليه العود لأنه تلبس بالفرض فلا يقطعه لسنة. فإن عاد عامدا لن يكون النسيان، وهو يعلم حرمة العود بطلت صلاته، لأنه في هذه الحالة يعتبر قد زاد هذا القعود، لأن هذه سنة، إذا تركها التشهد الأول سنة، إذا تركه فات، فلو رجع إليه فكأنه زاد قعودا في غير محله فتبطل صلاته. إن عاد له ناسيا أنه في الصلاة أو ناسيا للحكم أو جاهلا به فلا تبطل الصلاة لعذره، لكنه متى ما تذكر يرجع ويقوم مرة أخرى، ولكنه كما قال ولكنه يسجد للسهو، يعني يستحب له سجود السهو آخر الصلاة، لأنه زاد جلوسا في غير موضعه، ولأنه ترك التشهد وترك الجلوس في موضعه، يعني هناك عدد من الأبعاد التي تركها. وكما ذكرنا لو رجع جاهلا بتحريم العود فكذا لا تبطل في الأصح كالناسي، لأن هذا مما يخفى على العوام. وقد لاحظت عندما تفوت الإمام يفوته التشهد الأول وينهض، مع أنه الآن إذا نسي وقام في هذه الحالة يحرم عليه العود، فأسمع المصلين يقولون سبحان الله ويقررون كأنهم يريدون إلزامه بالعود، وهذا من حقيقة من جهلهم، وإلا فإنه يلزمهم أو يستحب لهم التذكير تذكيره ما لم يصل إلى درجة الانتصاب، فإذا قام ونصب فقار ظهره فإنه يحرم عليه العود، فلا يعود الآن للتذكير فائدة إلا إذا كان لكي لا ينسى سجود السهو في آخر الصلاة، إنما لا ينبغي تكرارها لكي كأنها من قبيل إلزامه سبحان الله سبحان الله لكي يرجع أنه الآن فات وقت الرجوع. فإذا رجع الإمام ثم تذكر أنه لا يجوز له ذلك أو يحرم عليه ذلك فإنه يلزمه القيام ويسد السهو. وقد حدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين في الظهر صلى الظهر، فلما جاء التشهد الأول لم يجلس له وقام، فقاموا معه، فكونه صلى الله عليه وسلم لم يرجع دل هذا على أن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة، أنه لو كان من الأركان فلا بد من الإتيان به، دل على أنه من السنن. فلما قضى صلاته وانتظروا تسليمه كالمعتاد كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم، فدل ذلك على أنه من أبعاد الصلاة التي تجبر بسجود السهو. وقد روى أبو داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان إذا نفي التشهد الأول فإذا انتصب قائما فإنه لا يجلس ويسجد السهو في نهاية الصلاة، إذا لم يصل لدرجة الانتصاب الكامل لا زال رأسه منحنيا لا زال ظهره مائلا فإنه يشرع له الجلوس، يستحب له الجلوس للتشهد الأول. وهل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو؟ إن كان إلى القيام أقرب فإنه يستحب له سجود للسهو، إن كان إلى القعود أقرب بمجرد ما أراد أن ينهض تذكر فجلس فلا يشرع له سجود السهو. والفاصل في ذلك قال العلماء هو هل وصل إلى حد الركوع المجزئ أم لم يصل. إن كان في حد الركوع فوصل إلى يعني زاد على حد الركوع فإنه يشرع له الجلوس ويسجد للسهو، إذا لم يصل إلى حد الركوع فإنه يشرع له الجلوس ولا يسجد للسهو، أما إذا انتصب كاملا فإنه لا يجوز له الجلوس والرجوع ويسجد مع ذلك للسهو. طبعا هذا الكلام كله في حق المنفرد والإمام لأنه لا قيد عليه، لا يتقيد بأفعال أحد المنفرد والإمام. أما المأموم فإنه قد يطرأ عليه أحد أمرين، إما أن يقوم إمامه ويترك التشهد الأول وهذا المأموم يذكر، أو العكس المأموم هو الذي يقوم عن التشهد الأول والإمام جالس، وفي كل واحدة من هاتين الحالتين قد يكون المأموم ناسيا أو عامدا، فهذه أربع حالات. فما الحكم في ذلك؟ نقول المأموم لا يجوز له يتخلف عن إمامه إذا جلس للتشهد، فإذا جلس الإمام للتشهد والمأموم قام ناسيا في هذه الحالة نقول يحرم يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع لأنه وإن كان تلبس بركن وهو ركن القيام، لكنه كونه اتجه لهذا الركن ناسيا فإنه لا يعتبر بهذا. وفي نفس الوقت يلزمه متابعة الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فنلزمه بالرجوع، فلو لم يرجع بطلت صلاته لفحش المخالفة. وهذا بخلاف القنوت، يعني هذا لا يطبق حتى على القنوت، لو ترك الإمام القنوت فللمأموم أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى. بمعنى لعلي أرجع وأصحح فقط شرح المسألة السابقة، ماذا لو الإمام قام، الإمام قام للتشهد، قام عن التشهد، في هذه الحالة يلزم المأموم أن يقوم أيضا، يلزمه أن يقوم لأن متابعة الإمام أولى من جلوس للتشهد الأول وهو بعض، فإن تخلف بطلت الصلاة، بخلاف القنوت أي أن الإمام لو ترك القنوت وسجد فللمأموم أن يتخلف هذا التخلف اليسير ويدعو بالدعاء، لأنه لم يحدث شيئا جديدا، إنما هو لا زال في موضع يعني القيام، فانصرف الإمام إلى السجود، فلا بأس أن يقرأ ولو دعاء قصيرا كقوله اللهم اغفر لي وارحمني أو اغفر يا غفار وارحمني يا رحيم. ففي هذه الحالة القنوت يختلف عن التشهد الأول في هذه الحالة. وكما ذكرنا الفرق أنه في القنوت لم يحدث وقوفا، أما في التشهد كون الإمام قد قام فهذا أحدث فيه جلوس للتشهد فليس له ذلك، أما في القنوت فهو لم يحدث وقوفا لأن الإمام أصلا كان قائما بين معتدلا بين بعد الركعة، فعندما سجد فقط اعتبر أن الإمام سبقه فلا يتأخر عنه كثيرا إنما يدعو بدعاء مختصر. لو قعد المأموم، الآن المسألة الأخرى أو من فروع هذه المسألة، لو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم قعوده معه أيضا، بمعنى أن الإمام إذا قام من التشهد الأول تركه وجلس المأموم، وقلنا أن المأموم يحرم عليه الجلوس أن هذا في إحداث جلوس وفي فحش مخالفة للإمام، نقول يلزمه القيام، فقبل أن يقوم إذا بالإمام يرجع، نقول رجوع الإمام هذا لا يغير في الحكم شيئا، يلزم المأموم أن ينتصر وأن لا يتابعه بل يلزمه فلا يوافقه في هذا الخطأ، لأن الإمام من يكون جاهلا بالحكم غير عالم به ناسيا فلا يتابع في ذلك، وأما يكون عامدا فتبطل الصلاة، لكن احنا لا نعلم هل هو عامد أم ناسي فلا تبطل الصلاة، بل يقوم وينتظره أو إن أشاء أن يفارقه ويصلي وحده، لكن الأولى أن يقوم وينتظره قائما والصلاة صحيحة، حملا على أن الإمام قد يكون رجع ناسيا. فإن عاد معه أو استمر في جلوسه هذا المأموم بطلت صلاته، أما إذا كان ينسى أو يجهل الحكم فلا تبطل صلاته. وإذا انتصب المأموم ناسيا وجلس إمامه للتشهد وجب عليه العودة. الآن المسألة بالعكس، فيما لو جلس الإمام للتشهد وقام المأموم عن التشهد الأول، هذا إذا قام ناسيا وجب عليه العودة، لأن متابعة الإمام آكد من قضية تلبسه بفرض القيام، ولذلك يسقط بمتابعة الإمام يسقط القيام والقراءة عن المسبوق، فالإمام يتحمل مثل هذا، إذا جاء الإنسان مسبوق والإمام على وشك الركوع أو راكع فيكبر المأموم ويركع مباشرة، إذا ذهب عنه ركن الفاتحة والقيام لها وغير ذلك لأن الإمام يتحمله. فكذلك إذا قام إذا جلس الإمام للتشهد الأول وكان المأموم قد قام فنقول ناسيا فنقول ارجع، يرجع وهذه المتابعة آكد، فإن لم يعد بطلت صلاته إلا إذا نوى المفارقة وأكمل صلاته وحده. أما إذا تعمد أن يترك التشهد الأول وقام وقد جلس الإمام له، في هذا الحال نحن نقول يسن له العود ولا يلزم، والفرق أن العامد انتقل إلى واجب وهو القيام وعنده واجب آخر وهو المتابعة، فيخير بين العود وعدمه، ولأن كليهما واجب والعود هو الأفضل بخلاف الناس قيامه غير معتد به، فنقول فليس إلا خيار واحد وهو أن يرجع إلى متابعة الإمام. لو نسي القنوت فذكره في سجوده لم يعد له أيضا، لتلبسه بالفرض، كما لو نسي التشهد الأول ولم يذكره إلا في حال القيام فلا يرجع له لتلبسه بالفرض. هذا في حالة القنوت فرض السجود، وفي حالة التشهد الأول فرض القيام للركعة الثالثة. أما لو تذكر القنوت قبل أن يكتمل وضع أعضائه السبعة بما في ذلك الجبهة، لم يكتمل الوضع، في هذه الحالة له أن يرجع، يجوز له العودة، بل هذا المستحب أن يرجع للقنوت لأنه من أبعاد الصلاة، لأنه لم يتلبس بالفرض تلبسا كاملا. وسجد للسهو إن كان قد بلغ أقل الركوع في هويه، لأنه زاد هذا الركوع في حالة سهوه، والعمد به مبطل. وهناك ضابط أن كل ما يبطل عمده الصلاة كإتيان بركوع وسجود زائدين فإنه يسجد لسهوه، وما لا يبطل عمده الصلاة لا يحتاج في ذلك إلى سجود سهو، كحالة الالتفات مثلا، لو التفت بالرأس فهذا لا يبطل عمده الصلاة، فلو نسيه أتى به ناسيا فإنه لا يسجد للسهو. لو قام لخامسة لركعة خامسة في صلاة رباعية ناسيا، فتذكر قبل أن يصل للجلوس التشهد في هذه الركعة الزائدة يرجع للجلوس، يعني لو كان قائما في الركعة وهي خامسة ثم أثناء قراءة الفاتحة أو السورة أو الركوع أو الاعتدال أو السجود أو الجلسة بين السجدتين أو السجود الثاني يلزمه الرجوع فورا، فإن كان قد تشهد في الرابعة أو لم يتذكر حتى قرأ هذا التشهد في الركعة الخامسة أجزأه حتى لو ظنه تشهدا أولا، ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن كان لم يتشهد كأن ترك التشهد الأخير وقام للركعة الخامسة، يجلس فورا متى ما تذكر ويقرأ التشهد ثم يسجد للسهو ويسلم. والهيئة الهيئات الصلاة، وهذا هو المتروك الثالث، وهو فيما لو ترك هيئة من هيئات الصلاة، كأن ترك على سبيل المثال التسبيحات، فمثل هذا كما قال: والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. فكل هذه الهيئات كتسبيحات الصلاة وغير ذلك مما لا يجبر بسجود السهو لا يعود المصلي إليها إذا تركها، فيكمل الصلاة على ما هي عليه ولا يسجد للسهو أيضا. هذا في حالة الإتيان ب أو في حالة ترك مأمور. ففصلنا إذا ترك المأمور إذا كان ركنا عمدا بطلت صلاته، وإذا كان سهوا لابد أن يأتي به. وقد فصلنا في حالة تذكره وقد أتى بمثيلة من الركعة الثانية أم لا. إذا كان المتروك بعضا من أبعاد الصلاة وهي السنن التي تجبر بسجود السهو، فقلنا إن كان تركها عمدا أو سهوا فإنه لا يرجع لها، ويأتي في آخر صلاته ويأتي بآخر صلاته بسجود السهو، إلا في حالة المأموم إذا كان ترك التشهد الأول ناسيا وقد جلس الإمام له فإنه يرجع فقط. والمتروك الثالث هو هيئات الصلاة وهي السنن التي لا تجبر بسجود السهو، ثالثا أن تركها عمدا أو سهوا فإنه لا يرجع لها. ثم تكلم المؤلف رحمه الله في حالة الشك، قال: وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات، يعني كان ظن هل هي ثالثة أم رابعة، بنى على اليقين. وما هو اليقين؟ كما قال: وهو الأقل، يعني العدد الأقل هذا هو اليقين لأنه هو الأصل، وما أتى به والزائد كون يظن أو شك هل هي ثالثة أم رابعة، إذن الثلاث أتى بها بيقين والرابعة أمر مشكوك فيه، فيأتي وجوبا بما بقي، يأتي بهذه الركعة التي لا يدري هل هي رابعة أم هي خامسة، لأن الأصل عدم فعلها. وكما قال: ويسجد له سجود السهو، وذلك لأنه متردد في الزيادة، يعني هذه الركعة التي أتى بها قد تكون فعلا رابعة وقد تكون خامسة. فودليل ذلك ما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن كما قال صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، واليقين هو الأقل، ثم يسجد سجدتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسا، كان في الحقيقة أنه صلى خمس، شفعنا له صلاته، كانت هاتين السجدتين كأنها ركعة سادسة فتتعى صلاته شفعا. فيكون كرابعة كالرباعية. وإن كان صلى إتماما لأربع ففي هذه الحالة يعني صلاته كاملة لا زائدة ولا إنما أتت بالتمام، كانت ترغيما للشيطان، يعني كأنها كانت إبعادا للوسواس عنه، ولم يكن للشيطان عليه سبيل في حالة الوسوسة أو زرع الشك فيه من حين لآخر. انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في أحيانا قد يكون المأموم شك هل هي ثلاث أم أربع، فبموجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ بالثلاث، ولكن المأمومين لما قام لكي يأتي بالركعة التي يظنها رابعة أخذ المأمومون في التسبيح له سبحان الله سبحان الله، كأنهم يعني يقولون له أن هذه ركعة زائدة هذه ركعة خامسة، وهو لم يدري شك في الموضوع. في عندنا أنه لا يرجع إلى قول المأمومين، لا يرجع إلى قول المؤمنين، يأخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليبني على ما استيقن. طب النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين لما سلم من ذلك كأنه يظن أنه سلم من أربع من صلاة كاملة، يعني الصلاة لم تقصر لم يكونوا في سفر، فلماذا أخذ بأقوال الصحابة؟ قال العلماء أنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك، فلما رجعهم أخبروه تذكر ذلك فرجع به، وهناك توجيه فأخذ به. وهناك توجيه آخر قاله الزركشي أنه إذا بلغ عدد الذين نبهوه بالتسبيح بلغوا مبلغ التواتر فلا يحمل خبرهم إلا على الصدق، فيرجح قولهم ويترجح أنه نسي، ففي هذه الحالة يأخذ بقولهم. وقد يعني استحسنه بعض الشافعية، وأظنه في مذهب الإمام أحمد لا يشترط بلوغهم حد التواتر بل يكفي اثنان أو ثلاثة. في هذه الحالة يقول إن كثر التسبيح خلفه حتى وصل لدرجة كان عددهم لا يتواطؤون على كذب، أو أن عددهم لا يمكن أن ينسى، يعني لو نبهوا اثنان قد يكونوا ناسين، قد يكون هذان الاثنان ناسيين يظنون أن هذه ركعة زائدة وهي ليست ركعة زائدة، فلا يأخذ بقولهم بل يبني على الأقل. لكن إذا كان العدد كبير بحيث رسخ عنده أو استقر عنده وأنه فعلا هو الذي سهى فليأخذ بقولهم بناء على هذا القول، ومع ذلك فليسجد حتى لو زال شكه قبل السلام بأن تذكر أنها رابعة أثناء فعلها، لأنه فعلها في حالة تردد، وكل ما يصليه الإمام في حالة التردد واحتمل كونه زائدا فإنه يستحب أن يسجد للسهو فيه. على سبيل المثال لو شك لو صلى ثلاثة لو أثناء ركعة من ركعات الصلاة الآن لا يدري هل هو أكمل الصلاة أم هو الآن في الركعة الثالثة، قلنا فليقوم فليصلي بركعة أخرى ويحتمل تكون خامسة، إذا نقول هذه فعلها كان قد تكون زائدة، في هذه الحالة يشرع له سجود السهو. أما لو كان مثلا لا يدري هل هي هذه الركعة الثانية أم الثالثة فبنى على أنها الثانية وصلاها ثم صلى الثالثة التي تحتمل أن تكون رابعة ثم تذكر أن هذه فعلا رابعة، فنقول هذه لا يشرع له سجود السهو لأنه لم يأتي بأي ركعة زائدة إلى الآن، هو لا زال في حدود أربع ركعات فهذا لا يشرع له سجود السهو، يعني ما لا يحتمل زيادة، فإن شك في ركعة من الرباعية هي الثالثة أم رابعة فتذكر فيها أنها الثالثة فلا يسجد للسهو، لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه. ولو شك بعد سلامه حتى لو كان في فصل بفصل قصير في ترك فرض من فروض الصلاة، طبعا غير النية وتكبيرة الإحرام لم يؤثر حتى لو كان الفصل قصير، ما نقول ارجع للصلاة، مجرد ما يسلم من الصلاة لا ينبغي الإنسان أن يفتح على نفسه باب الوسواس وربما نسي في الركوع في الركعة الثانية أو السجود في الركعة الثالثة أو ما شبه ذلك، نقول هذا لا ينبغي لأن هذا قد يدفعه إلى الوسواس، لأن الظاهر أن الصلاة وقعت عن تمام. فإن كان الفرض الذي شك فيه هو النية أو تكبيرة الإحرام التي تنعقد بها الصلاة وكان الفاصل قصيرا فهذا يرجع إلى الصلاة يستأنفها من جديد لأنه شك في أصل الانعقاد، لكن يعني أحذر مرة أخرى أنه لا ينبغي فتح باب الوسواس في هذا، فلو فتح الإنسان بابه من الوسواس نقول الأصل صحة الصلاة ولا ترجع لمثل هذا. وإذا سهى المأموم حال اقتدائه فإنه في هذه الحالة لا يشرع له أن يسجد للسهو، إنما يسجد يكفي يعني اقتداؤه بالإمام يحمل عن الإمام سهوه، كما لو كان ترك التشهد الأول قام من التشهد الأول عمدا وقلنا لا يرجع له، فإنه في نهاية الصلاة لا يسجد للسهو ما دام الصلاة الإمام صحيحة منتظمة، فالإمام يتحمل عنه. وليس معنى يتحمل عنه أي أنه يأثم بهذا التقصير أو أن الإمام تفوته فضائل، إنما المقصود أن الإمام يحمل عنه هذا السهو فلا يشرع للمأموم في هذا السجود سهو، فيكون الإمام يتحمل سهو إمامه. في نفس الوقت لو أن الإمام هو الذي سهى ولم يسهو المأموم، كأن لحق المأموم الإمام في الركعة الثالثة وكان الإمام قد فاته أو نسي يعني التشهد الأول وقام منه ثم التحق به المأموم في الركعة الثالثة، فسجد الإمام للسهو في آخر الصلاة، فإن المأموم يسجد معه أيضا ثم يسجد سجدة أخرى يعني سجودا آخر للسهو في نهاية صلاته. إذن المأموم يلحقه سهو إمامه فيسجد معه للسهو وجوبا في آخر صلاة الإمام للمتابعة حتى لو لم يعرف أنه سهى، فلو ترك المتابعة في هذه الحالة بطلت ما إلا إذا نوى المفارقة، إنما يلزمه يأتي بسجود السهو. فإن لم يسجد الإمام كأن ترك السهو عمدا أو سهوا، سجد المأموم بعد سلام الإمام جبرا للخلل، أو إذا سجد الإمام فإن المأموم يشرع له أيضا أن يسجد في آخر صلاته لأن هذا هو موضع سجود السهو. وإذا تركه كما ذكرنا وإذا تركه الإمام فإن المأموم يشرع له أن يسجد يعني آخر الصلاة. وثم قال المؤلف رحمه الله وسجود السهو سجدتان، يعني مهما كثر السهو لو سهى في 3-4-5 مواضع فإن السهو لا يزيد سجود السهو لا يزيد على ركعتين، لأن سلم اقتصر في قصة اليدين على سجدتين، مع أن هناك عدد من السهو منها أن صلى الله عليه وسلم ترك يعني أن صلى الله عليه وسلم من سنتين وتكلم ومشى، فحدثت بعض المخالفات المتعددة فسجد وسلم سجدتين فقط لن يزد على هذا، فمهما كثر السهو فإنه لا يزيد على سجدتين. وسجود السهو يجبر ما قبله وما وقع فيه، يعني حتى لو كانت ما سجود السهو قال لا أدري هل سجدت سجدة أو سجدتين، نقول نعتبر أنك سجدت سجدة واحدة ثم تسجد الثانية. طيب هل يسجد بهذا السهو أيضا سجدتين أخريتين؟ نقول لا، لأن هذا قد يؤدي إلى نوع من التسلسل، ربما كل ما تبيسجد سجدة للسهو شك فيهما فيفتح باب التسلسل، نقول فقط تبني على اليقين فتأتي بسجدة ثانية وانتهى الموضوع. حتى ما بعده يجبر، وما بعده يقول العلماء لو سجد للسهو ثلاثا فسهوا فعلم هذا فنقول لا يسجد مرة أخرى للسهو فقط، هذا السهو يكفي. وهذه المسألة مسألة أن السهو في سجود السهو لا يحتاج سجود سهو آخر هي ما ذكره الدميري في المسألة التي سأل عنها القاضي أبو يوسف رحمه الله صاحب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، سأل عنها الكسائي، وقد ادعى الكسائي أن من تبحر في علم العلوم اهتدى به إلى سائر العلوم، فقال له أبو يوسف أنت إمام في النحو والأدب هل تهتدي إلى الفقه؟ قال نعم، سأل عن ما شئت. قال أبو يوسف لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد؟ قال الكسائي لا، لأن المصغر لا يصغر، هناك قاعدة نحوية تقول المصغر لا يصغر، يعني لا يمكن تصغير الشيء مرتين. وكيفية سجود السهو كسجود الصلاة في الواجبات والمندوبات كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل الملحوظ وتنكيس الأعالي على بحيث تكون الأساس الأعلى منها، والذكر كأن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويزيد سبحان من لا يسوى ولا ينام أو سبحان من لا ينسى ولا ينام كما ذكر ذلك البعض، والافتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدهما، كل هذه يعني تشبه السجود المعتاد. وحكمه العام أنه كما قال وهو سنة للأحاديث المارة فلا تقوم الصلاة بتركه، ومحله قبل السلام عند الشافعية في جميع حالات، سواء أتى بأمر زائد عن الصلاة مما أتى به سهوا مما يبطل عمده، أو ترك مأمورا به من الأركان سهوا أو من الأبعاد سهوا أو عمدا، أو في حالة الشك يأتي بها كلها قبل السلام، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الأولتين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبره وجالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، كما روى الشيخان وقد تقدم الحديث. وقال الزهري: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. فمضت قاعدة عند الشافعية. عند الإمام أحمد الحكم فيه تفصيل، إن كان بزيادة في الصلاة علم أنه زاد في الصلاة شيئا سهوا وعلم بهذا فقال لا يسلم بعد السلام، يسجد للسهو اقصد بعد السلام حتى لا يزيد في الصلاة شيئا. أما إذا كان السهو بسبب نقص في الصلاة كأن ترك شيئا ثم أتى به أو في حالة الشك فإنه يسجد قبل السلام. وهناك تفصيل عند الأحناف المالكية لم يعني أضبطه وأحرره، إنما ينبغي الرجوع إلى علماء أولئك المذاهب. أما عند الشافعية عندنا فموضعه دائما بعد قبل السلام، ولأن المأمومين فيما لو سجد للسهو بعد أن يسلم ربما يترددون، ربما لا يسلم الإمام ثم يرجع للسهو فلا يعلمون. وقد حدث هذا عندما يلتزم بهذا الأمر يعني بعض إخواننا الأحناف والحنابلة، أجد أن يحدث هناك نوع من البلبلة عند المأمومين. فعند الشافعية سجد السهو محله فقط قبل السلام، فلو سلم فقد فات موضعه ولا يرجع له. وحكمه العام أنه سنة، ليس واجبا وليس فرضا من فروض الصلاة، لأنه في الحقيقة لا يحل محل فرض، فلو كان المتروك فرضا يعني ركنا ففي أبحاد يلزم الرجوع له. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.